اتفضل يا سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة كتاب العلم باب تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، قال الله سبحانه وتعالى: ما آتيكم الرسول فخذوه. قال الشيخ الإمام: الأمر عام في حق أهل زمانه ومن جاء بعدهم، ولا وصول إلى من بعدهم إلا بالتبليغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سليمان الخطابي: قوله نضر الله امرأ معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة، يقال نظره الله بالتخفيف والتثقيل، وأجودهما التخفيف، نظره ونظره. وقيل: ليس هذا من حسن الوجه، إنما معناه حسن الجاه والقدر في القلب. قوله لا يغل عليهن بفتح الياء وكسر الغين من الغل، وهو الضغن والحقد، يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ويروى بضم الياء من الإغلال، وهو الخيانة، لا يغل. وفي الحديث أنه كتب في كتاب صلح الحديبية: لا إغلال ولا إسلال. فالإغلال الخيانة، والإسلال السرقة. يقال فلان مغل مسل، أي خائن سارق، والسلة السرقة. فأما الغلول في الغنيمة وهي الخيانة،
سيدنا سيد حضرتك راح، المايك مقفول عند حضرتك
من امتى؟ منين؟ منين يا ابو عمر؟
نعم سيدنا.
ما الغلول يا شيخنا؟ اما الغلول،
فاما الغلول في الغنيمة.
نعم يا شيخ.
فأما الغلول في الغنيمة وهو الخيانة فيها، ليس من هذا، سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنها، أي ممنوعة. يقال من الغلول في الغنيمة غل يغل بضم الغين. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل. ويقال من الخيانة في غيرها أغل يغل، ويقال من الحقد غل يغل بكسر الغين. وفيه إشارة إلى تكرار الحديث للحفظ. قال النخعي: إني لأسمع الحديث فأحدث به الخادم، أدسه به في نفسي. أي أثبته، يريد أحدث به خادمي أستذكر بذلك. وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معنى الحديث واستخراج المكنون من سره. واختلف أهل العلم في نقل الحديث بالمعنى، فرخص فيه جماعة. قال وثيلة بن الأسقع: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. وإليه ذهب الحسن والشعبي والنخعي. قال أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. قال سفيان الثوري: إن قلت إني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني، فإنما هو المعنى. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وذهب قوم إلى اتباع اللفظ، منهم ابن عمر، وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علية وعبد الوارث، طيب، وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب، وبه قال أحمد ويحيى. وعملها كلها مرفوعات طبعا مش صح. وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه. وإليه ذهب الحسن والشعبي وعروة وهشام بن عروة وزيد بن أسلم وعكرمة والزهري وابن أبي ذئب، واحتجوا بحديث الضمام بن ثعلبة وبيان العرض أنه يدفع وبيان العرض يدفع كتابا إلى محدث فيه سماعه
الصوت يقطع يا شيخنا.
سيدنا حضرتك سمعنا؟
نعم نعم.
الصوت بيقطع بس.
وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز القراءة والعرض على نعم. ومن عندنا من عندي. وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه. وإليه ذهب الحسن والشعبي وعروة وهشام بن عروة وزيد بن أسلم وعكرمة والزهري وابن أبي ذئب، واحتجوا بحديث الضمام بن ثعلبة وبيان العرض أن يدفع كتابا إلى محدث فيه سماعه فيتأمله المحدث ويعرفهم فيقول له هذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني. وقال عاصم الأحول: عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. وقال مطرف بن عبد الله: صاحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى على من يقول لا يجزئه إلا السماع، ويقول كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم. وقال ابن أبي أويس: سئل مالك عن حديث عن حديثه أسماع هو؟ فقال: منه سماع ومنه عرض، وليس العرض بأدنى عندنا من السماع. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن العرض ليس بسماع، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم. واختلفوا في القراءة على المحدث، هل هو إخبار أم لا؟ قال أبو عاصم عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء، مش وقراءته، وقراءته. وقال سفيان بن عيينة: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وحدثني وأنبأنا وسيدنا. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك عليهم قراءة، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان، وجوزوا المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، رواه عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك طيب ورآه عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك جائزا. كل هذا في البخاري في كتاب العلم. قال شعبة كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته بعد ذلك فسألت عن ذلك فقال أليس قد حدثتك به؟ إذا كتبت إليك فقد حدثتك. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكم عبد الله الحافظ الذي أخطره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا ليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه لفظا مع غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وإذا عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول أنبأني فلان، وما كتب إليه ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلي فلان. واحتج البخاري في وقت سماع الصغير بحديث الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا محمد بن بشر بن محمد بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن بشر النقاش قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله الضحاك الباب لتي قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الضحاك بن مخلد عن أبي عاصم عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل عن الأوزعي. وأبو كبشة السلولي لا يعرف له اسم، وحسان بن عطية شامي، والأوزعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو شامي، والأوزاع من حمير ولم يكن منهم نزل فيه مات سنة 57 و100. ويحيى بن عبد الله البابلتي أبو سعيد من أهل الجزيرة مولا لبني أمية تكلم فيه ومحتج به فيما يوافق الثقات. قوله حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة، الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل إسناد، لأنه أمر قد تعذر في أخبار بارهم لطول المدة ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صح عنده بكل الصدق إذا قلت ما لا أعلم. وقال عبد الله بن المبارك دين إسناد لقال من شاء ما شاء، وقال ما طرني الوراق في قوله سبحانه وتعالى وثارة من علمي قال إسناد الحديث. وسمع الزهري إسحاق بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطام ولا أزمة. واختلف أهل العلم في المرسل من الأحاديث، وهو أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر من سمعه منه. فاحتج به جماعة منهم إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، ولم يحتج به فقهاء الحجاز، وهو قول ابن مسيب وما الشافعي في الرواية على وجه التدليس، وهو أن يقول المحدث قال فلان ولم يقل حدثني فلان أو سمعت منه، وكان القائل مشهورا بالرواية عنه مثل سفيان، مثل سفيان بن قال فيها فلان فصح أهل، ولم يحتج به أهل الحجاز كالمراسيل. أبو عمر جاهز. واختلفوا في رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا، فاحتج به أكثر أهل الحديث. وأما مالك وأبو حنيفة فلا يريان الحجة به. أبو عمر.
نعم سيد.
وعمر موجود يا سيدنا. يلا بسم الله.
واحد أبو
يا بسم الله يلا.
أحسن الله إليكم. وقال وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء فقبلها
أكثر واحد. ليه.
نعم شيخنا.
اقرأ.
سامع حضرتك سيدنا. حضرتك سامعني؟
نعم.
طيب تمام سيدنا. قال وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء فقبل أكثر أهل الحديث إذا كانوا فيها صادقين، فقد حدث محمد بن إسماعيل عن عباد بن يعقوب الرواجني، وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. واحتج أيضا البخاري في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني وحريز بن عثمان الرحبي، وقد اشتهر عنهما النصب. واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم بالخاء محمد بن خازم الضرير وعبيد الله بن موسى، وقد اشتهر عنهما أو اشتهر عنهما الغلو. وأما مالك وأنس فيقول لا يؤخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاكم وأبو عبد الله في كتابه. وسئل أحمد بن حنبل يكتب عن المرجئة والقدرية وغيرهما من أهل الأهواء، قال نعم إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. وفي الحديث دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. قال سفيان الثوري وأكثره من هذا الحديث فإنه سلاح، وقال ليس شيء أنفع للناس من هذا الحديث، وقال حفص بن غياث في أصحاب الحديث هم خير أهل الدنيا. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن جعد، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني منصور بن المعتمر، قال سمعت ربعيا يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن الجعد، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو الحسن القرشي العاشمي ثاني مرة يتكلم عنه قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 58 سنة، وربعي بن حراش الغطفاني كوفي مات في ولاية عمر بن عبد العزيز ويقال كان أعور. قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني في سنة 33 و300، قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر في جماد الأولى سنة 57 و200، قال حدثنا أبو نعيم الفاضل بن ذكين، قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة أنه قال كان أول من نيح عليه بالكوفة قراظة بن كعب قرظات ابن كعب، وزعم أن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وسمعته يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعيد بن عبيد، وأخرجه عن علي بن حجر عن علي بن مسلم عن محمد بن قيس الأسدي. والمغيرة بن شعبة أبو عبد الله ويقال أبو عيسى الثقفي كان على الكوفة، وكان من دهاة الناس، توفي سنة 50. علي بن ربيعة الوالي الأسدي كوفي أبو المغيرة ووالبة من أسد خزيمة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. هذا الثلاثة عند البخاري شحنة. أنه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح. وسلمة وسلمة بن عمرو بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو مسلم ويزيد بن أبي عبيد مولاه. قوله فليتبوأ أي لينزل منزله من النار. وقوله سبحانه وتعالى نتبوأ من الجنة حيث نشاء وإن نتخذوه منزلا. وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي اتخذوها منزلا. وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناه منزلا صالحا. والمبوأ المنزل الملزوم. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. فقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه. حتى إن من التابعين من يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي ويقول الكذب أهون على من الكذب الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يسند ذلك ومنهم من يسند الحديث ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ذا قال ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رفعه ومنهم من يقول رواية ومنهم من يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد. باب من قال في القرآن بغير علم. قال الشيخ رحمه الله أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري قال حدثنا البصري قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. وسعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله مولى بني واربة من بني أسد قتل سنة 95. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا أبو محمد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا أبو بكر الترابي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال أخبرنا إبراهيم بن خزيمة قال حدثنا عبد بن حميد خزيمة ولا حزية طيب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم وعويد الله بن موسى وقبيصة وعبد المجيد بن عبد العزيز عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية تشديد قال أخبرنا إبراهيم بن خزيمة قال أخبرنا إبراهيم بن خزيمة قال حدثنا عبد بن حميد عن حبان بن هلال حبان بن هلال بالباء قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فقد أصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل في سهيل بن أبي حزم قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. روى معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قولها بالدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. فجعل يفكر، فقلت: هو أن ترى له وجوها فتاب الإقدام عليه. فقال: وذاك وذاك. قال: باب الخصومة في القرآن. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن هشران، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال: أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال: أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، قال: أخبر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتدارؤون، قال الرمادي: يتمارؤون. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله عز وجل ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. عمرو بن شعيب كنيته أبو إبراهيم. قوله: يتدارؤون، يريد يختلفون، ومنهم قوله سبحانه وتعالى: فتدارأتم فيها، أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال: واختلفوا في تأويله، فقيل: معنى المراء الشك كقوله سبحانه وتعالى: فلا تكن في مرية في شك. وقيل: المراء والجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية: وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل: ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا. قال شعيب بن الحبحب، ولا ابن أبي الحبحب، قال شعيب بن الحبحب ابن أبي الحبحب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع بدون أبي، صح سن قال شعيب بن الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجذر، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أخبرنا محمد بن الحسن ميربند كشائي ماشي. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروزي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزق أنه قال: ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. قال: فقلت يا أبا سعيد: ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود فيه: حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله أنه قال: ما من حرف أو آية إلا قد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. قال الشيخ رحمه الله: وهذا حديث مرسل، وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع. قوله صلى الله عليه وسلم: لكل آية منها ظهر وبطن، اختلفوا في تأويله. فيروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: إن العرب تقول: قلبت أمري ظهرا لبطني، ويقال: الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله. وقيل: الظهر ما حدث فيه عن أقوام من أنهم عصوا فعوقبوا أو هلكوا بمعاصيهم، فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. قيل: وقيل: ظاهره تنزيل فيحل. سيدنا
فيحل به.
نعم سيد. فيحل به ما حل بهم. وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به. وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا، لأن وجوه القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال. وخير ما كان وما يكون وخبر، عفوا، وخبر ما كان وما يكون، وكل وجه منها يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به. فالعمل بالأمر إتيانه، وبالنهي الاجتناب عنه، وبالوعد الرغبة فيه، وبالوعيد الرهبة عنه، وبالمواعظ الاتعاظ، وبالأمثال الاعتبار. وقيل معنى الظاهر والبطن التلاوة والتفاهم، كأنه يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وباطن وهو التدبر والتفكر، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم والحفظ بالدرس والتفاهم إنما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وقوله: لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير: ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. قال أبو بكر الصديق رضي الله طعمة. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي؟ وروي أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وفاكهة وأبا، قال: ما الأب؟ ثم قال ابن الخطاب: إن هذا لهو التكلف. وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وقوله عز وجل: والمحصنات من النساء، وعن قوله تعالى: فلا أقسم الخنس، قال: ما أعلم منه إلا ما تعلم. وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن آية قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. قال إبراهيم: كان أصحابنا يكرهون التفسير يهابونه. قوله: مطلع، المطلع المصعد، أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. ويقال المطلع والفهم، وقد يفتح الله تبارك وتعالى على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. قال حماد: قلت لي أيوب: ما معنى قوي أبو الدرداء؟
وقد ذكرنا عن عمر.
نعم سيدنا.
صفحة 65 في أولها: وروي عن عمر أنه قال: وفاكهة وأبا، قال: ما الأب؟ ثم قال: ابن الخطاب، ابن الخطاب، إن هذا هو التكلف.
يخاطب نفسه.
نعم.
قال ابن الخطاب: إن هذا هو التكلف. أحسن الله إليك. باب من روى حديثا يرى أنه كذب. يرى تنفع؟
يرى هو الأصل.
باب من روى حديثا يرى أنه كذب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة وقيس بن الربيع الأسدي عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن كيهن عن شعبة وحبيب وسفيان عن حبيب عن شعبة وسفيان.
هذا مسلم في المقدمة.
تمام، أحسن الله إليك. لا يطلق، أخرجه مسلم بإطلاق يعني
إلا في الصحيح.
والمقدمة مسلم ليس على شرطه،
لم يشترط لها ما اشترط في الصحيح.
نعم،
لم يطرد لمقدمته ما اشترط للصحيح.
تمام سيدي.
نعم.
قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب. وميمون بن أبي شبيب قتل في الجماجم وكانت سنة 83. قال أبو عيسى: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن دارمي. درس بكرة، شرح بكرة أخوان.
الله.
قلت إن شاء الله تعالى. قلت من روى حديثا هو يعلم أن إسناده خطأ يكون قد دخل في هذا الحديث، فقال لا، إنما معنى الحديث إذا روى حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. قال مالك: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. باب حديث أهل الكتاب. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري، قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاد، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، قال حدثنا إسحاق الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان. وعلى هذا كان السلف. وقد سئل عثمان عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال: حلتهما آية وحرمتهما آية، ولم يقض فيه بشيء. وقطع علي بتحريمه، وإليه ذهب عامة الفقهاء. ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به، لأنه دين. ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا يكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب وليقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. هذا حديث صحيح. وقال ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب، وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل. وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله وبدلوها وحرفوها عن مواضعها. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا هشام، قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع حديث من يهود تعجبنا، فترى أن نكتب بعضها. فقال: أمتهوكون فيها أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قوله أمتهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تفوضون اليهود والنصارى. وقوله بيضاء نقية أراد الملة، لذلك جاء بالتأنيث كقوله سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة، أي تفسير الملة القيمة الحنيفية. وروي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بمصحف فقال: يا أمير المؤمنين، في هذا التوراة أفأقرأها؟ فقال: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فقرأها، وإلا فلا. باب فضل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قال مالك: بالعلم. قيل له: من حدثك؟ قال: زعم ذلك زيد بن أسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هازم القشيري، وقال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن السرايني، قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكره الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش. قوله نفس عن مؤمن أي فرد عنه، يقال نفس ينفس تنفيسا ونفسا كما يقال فرح يفرح تفريحا وفرحا. قوله بطأ به عمله تشديد الطاء وأبطأ بمعنى وهو ضد الإسراع. قال أخبارنا عبد الرحمن بن مسلم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان سمعان قال حدثنا أبو جعفر هذا جد أبي سعد صاحب أنساب سيدنا قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محاضر بن المورع عن الأعمش رضي الله عنه بهذا الإسناد مثل ما علاه وزاد ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله حفت بهم الملائكة أي أحاطوا بهم ومنه قوله فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبح طيقاي محدقين به. وقوله سبحانه وتعالى وحففناهما بنخل أي جعلنا النخل مطيفا بهما. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو علي الحسين بن يعقوب الحسين بن أحمد بن إبراهيم السراج قال أخبرنا حسن بن يعقوب العدل قال حدثنا عبد محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل. إنما بعثت معلما. ثم جلس فيهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن بهذا الإسناد وقال أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. قال محمد بن إسماعيل عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمع عبد الله بن عمرو في حديثه بعض المناكير. محمد إسماعيل البخاري قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدث أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الأروي قال أخبرنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة قال حدثني داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول عليه السلام في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لك حاجة غيره قال لا قال ولا جئت لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا فيه قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن السماوات والأرض والحوت بالماء لا تدعو له وإن فضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فأنا أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وأبو الدرداء اسمه عويمر بن عامر الأنصاري نزل الشام ويقال اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه ويقال عويمر بن زيد بن قيس بن أسد بن عامر بن الحارث بن خزرج توفي قبل خلافة عثمان بسنة يقال سنة 32 وقيل توفي في خلافة معاوية. قوله وإن الملائكة هو العنت ده سيدنا يأخذ نفس الحكم. قوله وإن الملائكة لا تضع أجنحتها قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه كقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك. أي نعم سيدنا زي ما احنا كده.
لا طبعا ليس كالمجتمعين في المسجد
يعني ما لناش أي
اجتماع في لا طبعا السعي للطالب له لكن لكن أجر الاجتماع النزول للسكينة وقيام الرحمة وحفظ الملائكة المساجد
يعني من سلك طريق علم مش احنا
ماشي
دخلنا نت وجبنا تليفون وعملنا باقة
لا لا
وشفنا كهرباء.
التليفون ده ما سالكش اصلا.
ليه يا سيدنا بس؟ ما هو كلف برضه، تكلف.
اي نعم، ما هو لا يعدم الاجر لك ليس كذاك.
ليس اللي
الله،
هو مجلس في المسجد يعني.
وليس سعيك كسعي من خرج لمجالسة العلماء.
لازم نفول العربية ونتحرك.
اي نعم، طلع ما يقعد في بيته ويدخل عليه هو.
ودلوقتي في عربية، قبل كده كنا بنركب القطر، كنا بنركب مواصلتين ثلاثة بقى نركب من الباب للباب وحاجات.
الحمد لله على نعمه.
اللهم لك الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله هو إن الملائكة لا تتواضع، إن وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، قيل معناه هو أنها تتواضع لطالب العلم توقير العلم، كقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. وقيل معنى وضع الجناح هو الكف عن الطيران والنزول، الكف عن الطيران والنزول للذكر. كما ذكر في الحديث الأول: إلا نزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة. وكما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وقيل معناه: وفرشهما لطالب العلم لتحمله عليها. الله أكبر. من سخرنا الملائكة فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم. وقيل معناه: المعونة وتيسير السعي له في طلبه. وقوله: وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له. قال الشيخ الإمام: أراد أهل السماوات والأرض. كقوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وفي بعض الروايات: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وقيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان استغفار العلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيعهم. قال الشيخ الإمام: وفضل العلم على العبادة، حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق، وفي إحياء الدين، وهو تلو النبوة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقي واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقوله: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من ميراث النبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وفي رواية: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال قتادة: باب من العلم يحفظ الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. عايزين نحفظ عمت الأحكام بقى تجتهد كده. وقال الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعنه أيضا: ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له: ليس له النية. قال: ليس له النية. قال: طلبهم له نية. اللهم اصلحنا ويا رب. وقال الحسن: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. وقال ابن وهب: كنت عند مالك قاعدا أسأله، فرآني أجمع كتبي لأقوم. قال: مالك، أين تريد؟ قال: قلت أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك. وقال الزهري: ما عوض الله بمثل الفقه. وقال سفيان الثوري: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. وقال سفيان في تفسير الجماعة: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. وقال الحسن بن صالح: إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وفي الحديث: استحباب الرحلة في طلب العلم. وذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخاضر فقال: ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم ومحمد بن علي بن شاه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نيسابوري حفيد الحباس بن حمزة حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا جدي العباس بن حمزة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا أبو معاوية عبد الله بن نمير وأبو أسامة قالوا حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. باب التفقه في الدين. قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء. وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له. وقيل سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها وزيدة الألف والنون للمبالغة بالنسبة كما يقال لحياني. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارنا عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك. وقال مالك الحكمة الفقه في الدين. وقال العلم الحكمة ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريخي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب. ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب أبو عبد الرحمن القرشي الأموي مات سنة 60 واسم أبي سفيان صخر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث صحيح واتفق على إخراجه من رواية معاوية. قال حدث هذا حتى قال أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي قال أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم هو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادل فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن أبي هريرة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هارون أنه قال كنا ندخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال إنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون أوصوا بهم خيرا. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين كان شعبته ضعيف وروى عنه ابن عون وغيره. قال أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أحمد بن سابت عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها ثغبة نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي عامر الأشعري عن أبي أسامة حماد بن أسامة وقال وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وقوله فكانت منها ثغبة فالثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور وجمعها ثغبان ولا ثغبان وهو الثغب أيضا. قال عبد الله مين؟ قال عبد الله ما شبهت ما غبر من الدنيا ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب مسعود ده كلام جديد ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب ذهب صفوه وبقي كدره ويروى فكانت منها نقية ده كلام جديد ويروى فكانت منها نقية وقوله وكانت منها أجادب والأجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب وقال الأصمعي الأجادب من الأرض ما لم تنبت الكلأ فهي جرداء بارزة لا يسترها النبات. عبد الله بن مسعود سيدنا
اي نعم
يعني كلام جديد اصلا عامل فصله وقال عبد الله كانه لسه بيفسر
نعم
احسن الله اليكم. ويروي بعضهم وكانت منها اخاذات امسكت الماء والاخاذات الغدران التي تاخذ ماء السماء فتمسكه على الساريه وهي المساكات والتناهي الواحده اخاذه ومساكه وتنهيه وهي الاخاذ ايضا وجمعه اخذ. قال الشيخ رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر ومثل قلوب الناس فيه كمثل العلم العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العلم كمثل المطر ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الله فشبه من تحمل العلم والحديث وتبقى فيه الأرض الطيبة في الأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع الناس بها الناس وشبه من تحمله ولم يفقع في الأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. قال الشيخ الإمام العلوم الشرعية قسمان علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل فعلى كل مكلف معرفته ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كل مكلف معرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج وعلم الحج إن كان وجب عليه. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتية فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا وإذا قام واحد منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم تقليده فيما يعن لهم من الحوادث. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات أما التشديد فكل إنسان يحسنه. قال أخبرنا عبد أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم وأبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الحدادي في سنة 84 و300. قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ذهلي يا سيدنا قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنا عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل. قال أبو سليمان الخطابي: في هذا حث على تعلم الفرائض، والآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط بها الإحكام، لأن من الآية ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما ينسخه، والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. وقوله فريضة عادلة، فإنه يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على الصيام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما ب... تعدل تعدل بما أخذ ولا تعدل بما أخذ
تعدل
تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. قال مالك: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. باب كتبة العلم. ولا كتبة
كتبة
كتبة كسر الكاف. باب كتبة علم. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن إشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور النمدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سامع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كتب ولم أكتب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من رواية وهب عن أخيه ومن رواية معمر. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في كتبة الحديث، ما كرهه بعض السلف ومنهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتب.
نعم نكتب.
وقال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا لا نمنعه أحدا من المسلمين، وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا يا أبي شاه. والنهج يشبه أن يكون متقدما ثم أباحه وأذن فيه. وقد قيل: إنما نهي عن كتبة القرآن والحديث في صحيفة واحدة لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن فيشتبه على القارئ. وأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني. وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة من معظم العلم عن معظم العلم. روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قيد العلم بالكتاب، ومثله عن ابن عمرو وأنس. وقال سعيد بن جبير: كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. وقال معمر عن صالح بن كيسان أنه قال: سمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه. فقلت: لا، ليس بسنة. فقال: بل هي سنة. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. وقال معاوية بن قرة: كان يقال: من لم يكتب علمه لا يعد علمه علما. وقال أبو هلال: قالوا لقتادة: نكتب ونسمع منك. قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب؟ قال: علمه عند ربي في كتاب. وذكر قبل ذلك أن قتادة كره، اختلف كرهه بعض السلف ومنهم قتادة.
قتادة كان أكمه.
وقال أبو المليح: تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. وذهب العلماء. وسئل عبد الله بن المبارك عن الرواد: يشهد على شهادة فينساها فيجدها
مكتوبة. تعيبون علينا، هذا قول إبراهيم النخع أيضا.
أبو المليح هو وإبراهيم الخليل. أحسن الله إليك. قال: وسئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يشهد على شهادة فينساها فيجدها مكتوبة عنده فيشهد بها، فقال: وهل علمنا إلا هكذا ولا علمنا؟
أيشهد بها؟
فقال: وهل علمنا إلا هكذا؟
علمنا.
أحسن الله إليك. قال: باب التحاسد في العلم. قال: باب التحاسد في العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميني، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حارث، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمود، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال: عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حقه، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قال الشيخ رحمه الله: المراد من الحسن المذكور في الحديث هو الغبطة، فإن الغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه. والحسد المذموم أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه. قال ابن العربي: الحسد مأخوذ من الحسدل، وهو القراد، والحاسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد، يمص الدم.
الله أكبر.
ومعنى الحديث: التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم. وقيل
كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم.
كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. ومعنى الحديث: التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم. وقيل إن فيه تخصيصا لإباحة نوع من الحسد، وإن كانت جملته محظورة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، الرجل يكذب في الحرب ويصلح بين اثنين ويحدث أهله. وقيل: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يضر الحسد إلا في اثنتين، وهو أن يتمنى زوالها عن أخيه فيضره، والأول أولى. باب من ترك علما ينتفع به. أخبرنا أبو الفضل محمد بن الفضل الخرقي، قال: أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن عمر الجوهري، قال: حدثنا أحمد بن علي الكشمياني، قال: حدثنا علي بن عدي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية. باب وعيد من كتم علما يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي، قال: حدثنا أبو معاذة الشاه بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو بكر عمر بن سالم بن إسماعيل الدينوري، قال: أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سواك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا حديث حسن. وعطاء بن أبي رباح أبو محمد واسم أبيه أسلم مولى آل أبي خثيم، قرشي فهري مكي، قام مات سنة 15 و100 ويقال 14. قرشي فهري مكي. قيل معنى الحديث: كما أنه ألجم لسانه، كما أنه ألجم ألجم لسانه عن كل الحق وإظهار العلم، يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وقال أبو سليمان الخطابي: وهذا العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه عليه، كمن رأى يعلمون من الإسلام، وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها. يقول علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أبتوني وارشدوني، فإنه يلزم في هذه الأمور ألا يمنع الجواب، فمن فعل كان آثما، كان آثما مستحقا للوعيد، وليس كذلك في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها، والله أعلم. وقال سفيان الثوري ذاك إذا كتب سنة، وقال لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم، ولو أني أعلم أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه. ومنهم من يقول إنه علم الشهادة. باب إعادة الكلام ليفهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا حديث صحيح. قال الشيخ تسليمه ثلاثا عند الاستئذان إذا لم يؤذن له بمرة أو مرتين، يسلم ثلاثا ثم ينصرف كما جاء في الحديث الاستئذان ثلاث. باب التوقي عن الفتية. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن هشام قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سئل حذيفة عن شيء فقال إنما يفتي أحد ثلاثة، من عرف الناس قول منسوخ، قال ومن يعرف ذلك؟ قال عمر أو رجل ولي سلطان، قال عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا أو متكلف. وروي عن عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. حكي عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة، وكان الأمر، حكي عن ابن شريح ابن شريح مين ابن شريح؟ وكان الأمراء يلون الخطبة يعظون فيها الناس، والمأمور من يقيم الإمام خطيبا، والمختال من نصب نفسه لذلك اغتيالا وتكبرا وطلبا للرئاسة من غير أن يؤمر. وقيل إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف، مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه يبعثهم به على الشكر له، والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته ويردعهم عن معاصي والقاص هو الذي يروي أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص، فلا يؤمن فيها الزيادة والنقصان، ولو يعظها المذكر وأمون عليهما ذلك، والله أعلم. قال مجاهد كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص فجلس قريبا من ابن عمر يقص، فأرسل إليه ابن عمر ألا تؤذنا قم عنا، فأبى، فأرسل إليه صاحب الشرط فبعث شرطيا فأقامه.
بل هم سل القوة
مش عاجبه ابن عمر. وقال ثابت الحميد بن عبد الرحمن ما تقول في الجلوس إلى القاص؟ قال اجلس حيث تعلم أنه رق لقلبك. قال وكان حميد لا يجلس إليهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال عبد الحصين إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال عبد الله بن مسعود والله إن الذي يفتي الناس في كل ما سألونه لمجنون. وقال النزال بن سبرة شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال إن الله تعالى قد بيّن، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بيّن له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. وكان مالك لا يفتي حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول العجلة بالوقت في الفتوى نوع من الجهل والخرق. باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم. قال الله سبحانه وتعالى
ترجمة البخاري.
نعم
نفس ترجمة البخاري.
نعم أحسن الله.
باب طرح الإمام المسألة على من عنده ليختبرها.
قال الله سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إلا ما هو مسلم فحدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البالي وقع بنفسي أنها النخلة، فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. قال عبد الله فذكرت ذلك لعمر فقال لا أن تكون قلت هي النخلة وأحب إلي من كذا وكذا. هذا حديث متفق على صحته. خرجه مسلم عن علي بن حجر وأخرجه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمهم. أما ما روي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات فقال: الأوزاعي هي شرار المسائل. فمعناه أن يقابل العالم ويصعب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه. أعوذ بالله. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن ربكم صعاب المنطق يريد المسائل الدقاقة والغوامض، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا يكاد يقول فيها إلا فيما لا يقع أبدا، ويكره الرجل أن يتكلف بسؤال ما لا حاجة به إليه، أن يتكلف بسؤال ما لا حاجة به إليه، فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس. كما روي أن عمر رضي الله عنه أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم، فسألهم عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال ابن عباس: ما تقول؟ قال: قلت: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى له. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وروي أن رجلا سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن مسألة فيها غموض، فقال: هل كان هذا؟ قال: لا. قال: فأمني إلى أن يقول. أخبرنا أبو الفاضل محمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري، وقال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حر مفعول من أجل مسألته. هذا حديث مطابق على صحيح. أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد عن عقيل عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وعامر بن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، وسمع أبا سعد بن أبي وقاص كليته، وأبو إسحاق، واسمه أبيه مالك وهيب من بني عبد بن كنيته أبو إسحاق، واسمه أبيه مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة. تكلم عن سعد. كنية سعد أبو إسحاق.
نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ: المسألة وجهان، أحدهما ما كان على وجه التبين يتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيان هذا الكتاب، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. والوجه الآخر ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر رد للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه في البيان المتقدم، فشدد الله عليهم. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قال: إن الله حل حلالا وحرم حراما، فما حل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال سفيان: يريد قوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء. وروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: تريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم؟ أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا؟ باب التخول بالموعظة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش. محمد بن يوسف، محمد بن إسماعيل، محمد بن يوسف، نعم. في الرياض عن البخاري عن
الرياض.
عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السابة علينا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن ابن عمر عن سفيان. قرأنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسرائيلي قال: أخبرنا أبو محمد الدعلج بن أحمد المزكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حاوى. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن المير بند كشائل المير بند كشائل قال: أخبرنا أبو العباس أحمد محمد بن سراج الطحاوي قال: أخبرنا أبو محمد القرشي بن سليمان المروري الروذي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي رحمكم الله شيخنا. قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة مخافة السلامة علينا. هذا حديث متفق على صحته. وقال منصور عن أبي وائل قال: قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك لوادنا أنك حدثنا كل يوم. قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية عنه من ذكر هذا الحديث. قالوا: يتخولون أن يتعهدنا بها في مضان القبول، لا يكلمنا في كل وقت لأننا نسأم. ومثله التخول، يقال: تخولت الرجل وتخولته، والخائل المتعهد للشيء الحافظ له. قال أبو عمرو بن العلاء: الصواب يتحولهم بالحاء، أي يطلبوا أحوالهم التي ينشقون فيها للموعظة فيأتون فيها ولا يكثر عليهم فيملوا. وقال عبد الله بن مسعود: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قوله حدجوك بأبصارهم أي رموك بها، يريد حدثه ما داموا يفتون حديثك، فإذا أعرضوا عنك فاسكت. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، إن أبيت مرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل.
حدجوك وحدقوك حدق.
زي ما غير القهريين بيقولوا القاف جيم. قال
حدقوك.
لكن جيم جيم يعني مش جيم.
جيم.
قاف.
قاف.
أحسن الله إليك. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني شعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. وقالت عائشة لعبيد بن عمر: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فياك وإملال الناس وتقنيطهم. ورؤي أنها قالت له: أقصص يوما واترك يوما لا تمل الناس. باب قبض العلم. قال الله سبحانه قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل هو موت العلماء. وقال أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، وقال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، وقال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس، قال حدثني مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسكتوا فاخذوا بغير علم فضلوا واضلوا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن جرير عن هشام. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن بابويا، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ابن الأعرابي، قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد منصور الرمادي، قال حدثنا الرزاقي، قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وقال عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم يفيضون في الشعر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، يقول الرب ما لك، فيقول: يا رب أتلى ولا يعمل وي. قال عمر بن الخطاب: من سوله قومه على الفقه كان حياة له، ومن سوله قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وعن زياد بن جبير جبير انه قال عمر: هل تدري ما يهدم الاسلام؟ ما يهدمه؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق الكتاب وحكم أمة المضلين. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وقال ابن مسعود: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وقيل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، قال سفيان: تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال الشعبي: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، وقيل هم رذالة الناس، أراد الذين لا علم لهم فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وقال مالك بن أنس: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذه مما سوى ذلك، من مؤلم للسفه وان كان اروى الناس، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وان كنت لا تتهمه بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الى هواه، ولا من شيخ له فضل وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث به. كتاب الطهاره. شيخنا حد يقرا سيدنا عمر.
كتاب عمر.
سيدنا صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد الملاحي، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال: حدثنا أحمد بن زنجوية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا اله الا الله والله اكبر. يا
زنجوية.
ها
زنجوية. سكت.
نعم سيدنا صلى الله عليه. والله اكبر يملأني ما بين السماء والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والوضوء ضياء، والقران حجه لك او عليك، وكل الناس يغدو فمعتقها او مبيقها. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن اسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن ابان، وقال: الصبر ضياء. وابو مالك الاشعري اسمه كعب بن عاصم، ويقال اسمه عمرو، وزيد هو زيد بن سلام بن ابي سلام الاسود اخو معاويه الدمشقي، وابو سلام اسمه منطور الاعرج الاسود الحبشي دمشقي. قيل في قوله: الطهور شطر الايمان، اراد بالايمان الصلاه، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. قال: اخبرنا ابو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال: اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد، قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: اخبرنا ابو موسى بن احمد بن ابي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسباغ الوضوء على المكاره، وكثره الخطأ الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن اسحاق بن موسى الانصاري عن معن عن مالك، واخرجه عن قتيبه وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء. قوله: اسباغ الوضوء، الوضوء اشتقاقه من الوضاءه وهي الحسن. قال الاصمعي: قلت لابي عمرو: ما الوضوء؟ يعني بفتح الواو. قال: الماء الذي يتوضا به. قلت: والوضوء بالضم؟ قال: لا اعرفه. وقال غيره: الوضوء بالضم المصدر، ويقال وضاء ووضوءا، وقيل الوضوء التوضؤ. واراد بقوله اسباغ الوضوء على المكاره ما لا يجوز الصلاه الا به. قوله: فذلكم الرباط، معناه ان هذه الاعمال مثل مرابطه الخيل لجهاد اعداء الله. وقيل في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطه هي المداومه على هذه الاعمال. وقيل معناه: اقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. قال: اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال: اخبرنا زهر بن احمد، قال: اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال: اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء او نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن مالك، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرط على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال من الحوض كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن إسحاق بن منصور عن معن عن مالك. قوله أنا فرطهم أي أتقدمهم، والفرط والفارط المتقدم في طلب الماء، يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الدلاء والرشاء. قوله ألا هلم أي تعالوا. قوله سحقا أي بعدا يريد بعدهم الله. قال الله سبحانه وتعالى فسحقا لأصحاب السعير، والسحيق البعيد، ومنه قوله سبحانه وتعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، وحاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن حمران ان عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. هذا حديث صحيح. وعثمان هو ابن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس القرشي ابو عمرو، قتل سنه 34. وحمران هو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان. قال أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي طاهر، أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد يوما، فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار الآية. هذا حديث صحيح أخرجه من أوجه عن صالح عن ابن شهاب، وقال قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الواحد، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن أبي صخر جامع بن شداد المحاربي، قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه أنه سمع عثمان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا منقطع ويروى متصلا عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان، وثوبان أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة السلولي لا يعرف له اسم. قوله استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا، وقوله علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه. باب ما يوجب الوضوء. قال الشيخ قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سعيد المنعي، قال حدثنا قال أخبرنا أبو طاهر الزيدي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن منبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد عن إسحاق الحنظلي، وأخرج مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية ابن عمر، وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي، ولأبيه أسامة بن عمير صحبة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. هذا حديث هذا حديث صحيح من أبو حصين اسمه عاصم بن عثمان كوفي. وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، ثم تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجل مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وغيره عن الأعمش وقال يغسل ذكره ويتوضأ. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه وكنيته أبو القاسم، يقال كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته. ومنذر الثوري هو منذر بن يعلى أبو يعلى، والمقداد هو ابن عمرو الكندي يكنى أبا سعيد ويقال له المقداد بن الأسود، نسيب إلى الأسود، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وصغير. ويروى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال الشيخ إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقل به الطهر سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ربيعة خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، وقال مالك كذلك إلا دم الاستحاضة. وأما خروج النجاسة من غير الفرجين فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. يروى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك والشافعي. وقال ابن عباس اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك، وقال ابن عمر في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، وبه قال الحسن. وبزق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. وروي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فراكع وسجد ومضى في صلاته. وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سالم القهستاني قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال محمد بن سهل، وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حرب بن شداد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن، وهذا حديث عمار قال حدثنا يعيش بن الوليد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. هذا حديث حسن الصحيح عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان، وهو معدان بن أبي طلحة، ومعدان بن أبي طلحة اليعمري، ويعمر بطن من كنانة، ويعيش هو يعيش بن الوليد بن هشام القرشي شامي. باب الوضوء من النوم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا العباس بن الأصم هذا أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن هدلة عن زر أنه قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، كنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن عاصم بن أبي النجودي عن زر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرضي فقلت له قد حك في صدري من المسح على الخفين فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا نخلع خفافنا 3 أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة. وزر بن حبيش أبو مريم الأسدي. قال الشيخ في هذا الحديث فوائد، منها جواز المسح على الخفين، وأن مدة المسح في حق المسافر 3 أيام ولا يليهن، وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنبي، فإذا أجنب الماسح على الخفين واجب عليه غسل الرجلين. ففي دليل على أن النوم حدث على أي صفة النام، وبه قال من الصحابة أبو هريرة وعائشة ومن التابعين الحسن، وهو قول إسحاق والمزني. وروى عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ، والسهو حلقة الدبر، حلقة الدبر. وقال ابن عباس: واجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا فلا وضوء عليه، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الثقة هذا محمد بن إبراهيم الذي أكثر عنه في المسند، هذا الثقة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعودا حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن نافع عن عبد الله بن عمر كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لو نام قاعد قائما أو قاعدا أو ساجا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا. وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب الرأي، لما أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال: أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم قال: حدثنا أبو الموجه قال: حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن أبي شيبة قال: أخبرنا إسحاق بن منصور عن أبو الموجه،
نعم،
عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم ويمضي في صلاته. ويروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الأعرج. وذهب بعضهم إلى أن قليل النوم لا ينقض الوضوء. وقال الزهري: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا، يعني لا ينقض الوضوء، وهو قول مالك، وأصل الغرار النقصان، وأراد بغرار النوم قلته. باب الوضوء من مس الفرج. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زير بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث حسن. قال محمد بن اسماعيل: هو اصح شيء في هذا الباب. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال: حدثنا ابو العباس الاصمحى واخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي قال ومحمد بن احمد العارف قال: اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا ابو العباس الاصم قال: اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا افضى احدكم بيده الى ذكره فليس بينه وبينها شيء فليتوضا. وسعيد بن ابي سعيد هو المقبري، نسب الى مقبره، وكنيته ابو سعد، واسم ابيه كيسان مكاتب امراه من بني ليث مدني. ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي. وروى القاسم بن محمد عن اسحاق قالت: اذا مست المراه فرجها توضات. وقال الإمام اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسلمان وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم: وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند الشافعي لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو بطن الأصابع. وقال الأوزعي وأحمد: إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقد. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. روي ذلك عن علي بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي الدرداء وحذيفة. به قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. نحتج بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا مضغة أو بضعة منه؟ ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. باب الوضوء من لمس المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها بيده ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما. يروى ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وهو قول الزهري والأوزعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحمل اللمس المذكور في قوله تعالى: أولى مس النساء على غير الجماع، ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي وعند أحمد يوجبه. وذهب القول إلى أنه لا ينتقد الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن. وبه قال الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء. وضعف محمد بن إسماعيل وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ولا يصح في هذا الباب شيء. باب ترك الوضوء مما مست النار. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن زيد بن أسلم عن عطية بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث متفق عن صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك. وعطاء بن يسار كنيته أبو محمد المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه سليمان بن يسار. وزير بن أسلم كنيته أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ الإمام: أكل ما مسته النار لا يجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه. كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأ مما مست النار ولو من ثور أقط. والثور القطع من الأقط وجمعه أثوار، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار قال: كنا لا نجد مثل هذا إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي أكفنا وسواعدنا وأقدامنا.
نعم.
كل من صلصنا.
نعم.
ثم نصلي ولا نتوضأ. وروى عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
آخر تركه.
وسلم عبر عن الوضوء مما غيرت النار، فقال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج إلا خبيثا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، وهو قول أحمد وإسحاق، محتجين بما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابي الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، كما روي أنه عليه السلام مضمض من اللبن وقال: إن له دسم، وخص لحم الإبل به لشدة زهومته. قال الحسن: والوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، والمراد منه غسل اليدين. قال قتادة: من غسل يديه فقد توضأ. باب المضمضة من اللبن والسويق. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: وأبو حامد وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصريحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي قال: أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال: إن له بسما. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن أبي عاصم وأخرجه مسلم من طرق عن الزهري. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى كنيته أبو عبد الله مات قبل علي بن الحسين، ومات علي سنة 92. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه محمد حاضر سيدي. أخرجه محمد عبد الله بن يوسف عن مالك قوله ثري أي بل فيه يقال ثريت السويق أي بلته والثرى التراب الندي الذي تحت التراب الظاهر.
التراب
المضمرة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة.
بارك الله فيك. قال باب من شك في الحدث عبان على اليقين. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كل عن سفيان. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت ويكون أخشم لا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. قال رضي الله عنه في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء. قال أصحاب الرأي خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وهذا هو الراجح. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع وهو قول عامة أهل العلم فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث جاز له أن يصلي ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ ولو شك في نكاح امرأة لم تحل له ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح. وقال مالك إن شك في الحدث لم يجز له أن يبتدئ الصلاة حتى يتوضأ فإن اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته. هذه أمثلة لقاعدة بقاء مكان على مكان. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح تحت ثوبك بالماء والهى عنه. وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال رجل قال رضي الله عنه هذا يشبه أن يكون منه على طريق المبالغة في دفع الشك عن القلب ورد الوسواس. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. باب أدب الخلاء. قال حد أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا قال حدثنا العباس أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح ورواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال أبو سليمان الخطابي قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموا ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنه وعرض له. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. قوله وليستنجي، أصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة منها كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل على هذا قد استنجى الرجل أي أزال النجو عن بدنه. والنجو كناية عن الحدث كما كني عنه بالغائط، وأصل الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. وقيل الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، ومنه قولهم نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته، واستنجيت الوتر إذا خلصته أثناء اللحم والعظم، إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم. والرمة العظام البالية سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها. قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، والرميم الرمة. وفي الحديث من الفقه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة، واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان. يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة، واحتج هؤلاء بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بوت، ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره، كل عن سفيان بن عيينة. والمراحيض، طيب، والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، يقال رحضت الثوب إذا غسلته، وأراد به المواضع التي بنيت للغائط. وقوله شرق أو غرب، هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن استقبال واستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهوية، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء، واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق قال الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن
شيخنا
قطع انه كان يقول اننا سنقولون اذا قضيت على حاجتك فلا تستقبل. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب قال عن اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان الناس يقولون اذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرنا محمد بن الحسن المربندكشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام وحدثني هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أبو عبيد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ظهرت على إجار لحفصة وقال بعضهم على سطح فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. هذا حديث صحيح. الإجار هو السطح وجمعه أجاجير وأجاجرة وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام. وواسع هو واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عامر الأنصاري المدني مازني. وروي أن عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقيل له أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان إن الصحراء لا تخلو من مصل، لا تخلو عن مصل من ملك أو إنسي أو جني، فإذا قيل قاعد مستقبل القبلة فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته فأنوه عن ذلك. وهذا المعنى مأمون في الأبنية فإن الحشوش يحضرها الشياطين. وقوله وليستنج بثلاثة أحجار فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل. ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر ولا يجب، لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاث جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث بدليل حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وذهب أهل الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها مع من غير استنجاء جاز. طيب، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل بالماء. قال الإمام رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة، لا دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث، ولا يجوز بما لا يقلع الأملس من الأشياء لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها، ولا يجوز بالعظم لأن النجس منه كالروث والطاهر منه في معنى الطعام. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأستاذ الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخفاف الهروي قال حدثنا لاحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد المقدسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز السوسي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستنجوا بالعظام والروثة فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى قد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. قال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. قال رضي الله عنه وفي معنى العظم جلد المذكات قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به لأنه مأكول من المسموط. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرنا أبو وزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال رضي الله عنه: الرجيع قد يكون الروث سمي به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيرها، وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة رجع إليه فاستنجى به. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنها أمتك فقال: يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم والحممة الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، فقد قيل كلها طعام الجن والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل المراد منها العظم المحترق، وقيل النهي عن الاستنجاء بالفحم لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ويتعلق بالمحل ولا يقلع الأذى، وفي معناه التراب وفتات المدر. قوله أن يستنجي الرجل بيمينه، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، والمراد من الاستطابة الاستنجاء، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب هنا الطهارة، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث والاستنجاء. قال رضي الله عنه: النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب، يعني ليس تحريما. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فإن قيل قد جمع الحديث شيئين: أحدهما النهي عن الاستنجاء باليمين، والثاني النهي عن مس الذكر باليمنى. فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل؟ ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما، لا، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر باليمين، وإن أخذ الحجر بيمينه كان مستنجيا باليمين. قيل الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع ناتئ من الأرض أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير قاعد على الأرض وأمسك الحجر بين عقبيه فأمر العضو عليه بالشمال. قال رضي الله عنه: إن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه. الحمد لله ما رحناش في حاجة من هذه، كما قال حافظ حجر: هيئة منكرة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.